أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى المقصد الخامس. المقصد الخامس: أفعال الصلاة وما يتعلق بها وفيه مباحث. وعليكم السلام. المبحث الأول: الأذان والإقامة وفيه فصول. الفصل الأول: يستحب الأذان والإقامة في الفرائض اليومية أداء وقضاء حضرا وسفرا، في الصحة والمرض، للجامع والمنفرد. خب، أداء وقضاء يعني سواء كانت، أولا خصها بالفرائض اليومية، هذه أول إشارة لإخراج النوافل، فإن النوافل لا يستحب فيها الأذان والإقامة، والاستحباب لا للأذان فقط أو للإقامة فقط، بل لهما معا، يستحب الأذان والإقامة في الفرائض اليومية. كل فريضة يستحب فيها الأذان والإقامة، سواء كانت أداء أو قضاء، حضرا كان هذا المكلف أم كان مسافرا، حاضرا أم مسافرا، في الصحة والمرض، سواء كان صحيحا أم مريضا، يستحب له الأذان والإقامة. للجامع والمنفرد، للجامع يعني الذي يصلي الصلاة جماعة، يعني سواء كانت صلاة جماعة أو صلاة فرادى، رجلا كان هذا الشخص أو امرأة، فإنه يستحب الأذان والإقامة سواء للرجل أو للمرأة. حب. ويتأكدان في الأدائية منها، يعني الاستحباب ثابت لكل الفرائض الأدائية والقضائية، لكن بالنسبة إلى الأدائية يتأكد الاستحباب، يتأكد الأذان، استحباب الأذان والإقامة للصلاة الأدائية. حب. يشتد تشتد الآن مثل البياض، هذه الصفحة بيضاء وتلك الصفحة بيضاء، لكن تلك الصفحة أشد بياضا من هذه الصفحة، يعني ورد التأكيد فيها أكثر. هنا في المورد نقول الروايات أكدت أكثر، شددت أكثر في الاستحباب، يبقى الأمر على الاستحباب لا يخرج إلى الوجوب، لكن الأمر أشد وأكد. خب. وخصوص المغرب والغداء، وخصوص المغرب والغداء، صلاة المغرب واضحة، صلاة الغداء أي صلاة؟ صلاة الصباح، صلاة الصبح هي صلاة الغداء، مو صلاة الظهر كما قد يتوهم البعض. بالمناسبة كنا نعلم الأطفال في المسجد في البحرين، وعليكم السلام، فكنا نعلمهم صلاة الصبح، صلاة المغرب والعشاء، فقلنا علمناهم كيفية صلاة الصبح، فتذكر سألنا شخص عن النية، فقال يعني على بديهيته أصلي صلاة الريوق قربة إلى الله تعالى، صلاة الريوق. صلاة الغداء، خب، كما يتأكدان هنا الغداء قلنا صلاة الصبح يعني، ويتأكدان كما يتأكدان للرجال، يعني التأكيد بالنسبة للرجال أشد أيضا من النساء، وإن كان حتى بالنسبة للنساء أيضا ماذا؟ الاستحباب ثابت كما صرح به سابقا قبل فطور، خب، أو قبل فطر. وأشدهما تأكيدا لهم الإقامة، الإقامة أشد تأكيد، يعني هناك استحباب مؤكد للأذان لكن للإقامة أشد. خب. لهم للرجال، نعم. خب. بل الأحوط استحبابا لهم الإتيان بها، بل الأحوط استحبابا، الأحوط يعني مو فقط الاستحباب موجود، بل هذا الاستحباب موافق للإحتياط. خب، ليش الكلام كله عن استحباب، كيف تجيب لنا إحتياط؟ توجهوا للإشكال، الإشكال اللي نريد نورد على السيرس الثاني وندفعه، الكلام عن الأذان والإقامة غير عن الاستحباب. الاحتياط لماذا نقول احتياط؟ لنحصل الإتيان بالوظيفة الشرعية، لما تيقن من الإتيان بالوظيفة الشرعية. لماذا قالوا الأحوط بل الأحوط استحبابا. ليش احتاط؟ احتياط استحبابي، لأن هناك من الروايات ما أكدت تأكيد شديد عليها لدرجة أن بعض الفقهاء أصلا أفتوا بوجوب الإقامة. مكتفين؟ لدرجة أن بعض الفقهاء أفتوا بوجوب الإقامة، فالشيخ حسين العصفور رحمة الله عليه صاحب سلالة العباد، ولعل غيره أيضا ذهب إلى هذا القول. المراد أنه ماذا؟ المراد أن الإتيان بالإقامة موافق للاحتياط، ولو للاحتمال الضعيف الذي لا يرتضي السيد، لكن هو كاحتمال لا بأس به بوجوب الإقامة. هنا يوجد احتمال بوجوب الإقامة أم لا؟ إذا الإتيان بها موافق للاحتياط. توجهتون؟ بل الأحوط استحبابا لهم للرجال الإتيان بها، ولا يتأكدان بالنسبة إلى النساء. لا يتأكدان يعني لا الأذان ولا الإقامة، يستحبان ما عنده مشكلة، بس خصوص النساء ما إليهم تأكيد كالرجال يعني. ولا يشرع الأذان ولا الإقامة في النوافل. بعد واضح ليش؟ لأنه خاص الاستحباب بالفرائض، الإتيان بالأذان والإقامة في النوافل بأي معنى جائز؟ يعني إذا أتيت به برجاء المطلوبية أو بنية الاستحباب. خب برجاء المطلوبية لا يحتمل المطلوبية هنا أصلا، التفت رجاء المطلوبية، متى نأتي بالشيء برجاء المطلوبية؟ إذا كنا نحتمل أن الشيء مطلوب، رجاء المطلوبية يعني نرجو أن يكون مطلوبا. لو كان هناك شبهة معينة من رواية يحتمل في هذه الرواية أنه في الأذان في النوافل يستحب الأذان والإقامة، لا بأس بالإتيان بالأذان والإقامة برجاء المطلوبية، حتى إذا كانت تلك الرواية ضعيفة نأتي بهما برجاء المطلوبية. أما هنا ما عندنا أي مورد. الآن قبل الغداء تريد تتغدى أنت، يستحب الأذان والإقامة؟ ما يستحب. تأتي بهما برجاء المطلوبية؟ درجة المطلوبية ما بيكون إثم إذا كنت تحتمل، بس ما في أساسا سبب للإتيان بهما درجة المطلوبية. لا إذا كانت قصد التشريع لا إشكال بالعاء، بس هنا مو قصد التشريع برجاء المطلوبية، بس رجاء المطلوبية قلنا متى يؤتى بالشيء، متى نقول ائتي بالشيء برجاء المطلوبية؟ إذا كان هناك دليل يدل على استحباب هذا الشيء لكن هذا الدليل ضعيف لا يعول عليه، لكن الاحتمال موجود في النهاية، فتأتي بالشيء برجاء المطلوبية كالغسل لقتل الوزغ مثلا. يوجد عندنا رواية لكن ما يعول عليها الفقهاء المتأخرون. فإذا اغتسلت بنية غسل قتل الوزغ هل فيه إشكال؟ إذا كان برجاء المطلوبية لا ما فيها أي إشكال، وإن كان ما ثبت استحبابه بدليل شرعي. على كل حال ولا في الفرائض غير اليومية، عندنا فرائض غير يومية نعم تقدم الإشارة إلى جملة منها، مثل صلاة الكسوف، مثل صلاة العيدين في زمن الحضور. خب يسقط الأذان للصلاة الثانية من المشتركتين في الوقت إذا جمع بينهما عند استحباب الجمع. خب عندنا موارد يستحب الجمع فيها، موردين يستحب الجمع بين الصلاتين فيها. ما هما هذين الموردين؟ المورد الأول الجمع بين الظهرين، الظهر والعصر في عرفة يوم التاسع لمن كان في عرفة. إذا رحت عرفة يوم التاسع يستحب لك أن تؤذن وتقيم وتصلي الظهر، ثم تقيم وتصلي العصر وتتفرغ بعد ذلك للدعاء. واضح؟ خب وهذا المورد محل اتفاق بيننا وبينهم بين العامة. خب ومن المورد الآخر هو في مغرب ذلك اليوم، في نفس يوم عرفة الليل ليلة العيد يصير، يستحب الجمع بين العشاء والمغرب بأذان وإقامتين، تؤذن وتقيم وتصلي المغرب ثم تقيم وتصلي العشاء. هذا من الموارد التي يستحب فيها الجمع. لا لا تأتي بالنوافل هنا، وإلا تحتاج إلى إقامة لأنك ستكون قد فصلت بين الأذان بين المغرب والعشاء. خب عند استحباب الإتيان بالفريضتين تسقط الإقامة في الفرض الثاني. خب نعم يسقط الأذان في الفرض الثاني عفوا، فتثبت الإقامة فقط. فتأتي بأذان وإقامة ثم تصلي الظهر، وتأتي بإقامة وتصلي العصر، والعشاء أيضا نفس الطريقة. سنأتي إلى أن هذا يخل يفصل أو ما يفصل، لا تستعجل دقيقة ونصل إلى المطلب. خب، يسقط الأذان للصلاة الثانية من المشتركتين في الوقت، المشتركتين في الوقت هي الظهر والعصر، مشتركتين في الوقت، والمغرب والعشاء أيضا مشتركتين في الوقت. خب، إذا جمع بينهما عند استحباب الجمع كما في الظهرين يوم عرفة في الوقت الأول والعشاءين ليلة العيد بمزدلفة في الوقت الثاني. خب، يعني في أول بالنسبة إلى الظهرين في أول الوقت، وبالنسبة إلى العشاءين تؤخر الصلاة المغرب والعشاء، لا تصليها في عرفة بل تؤخرها إلى المزدلفة وتأتي بها في المزدلفة حتى لو ذهب من ذهب وقت الفضيلة أصلا. الوارد استحبابا أن تصليها في المزدلفة حتى وإن فات وقت الفضيلة. ملتفتين؟ ورد عن النبي فعل ذلك، والأئمة أيضا التزموا بذلك صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. خب، بل في مطلق. خب، إلى هنا السيد السستاني يفتي على ضوء فتوى السيد الخوئي رحمة الله عليه، لا يخالفه، لكن يقول بل في مطلق موارد الجمع وإن لم يكن مستحبا على الأظهر. خب، الآن ظهر هذا اليوم اليوم لا عرفة ولا شيء، صحيح؟ خب، يستحب الجمع أو ما يستحب؟ يجوز الجمع، لا يجب ولا شيء، ما عندنا استحباب لهذا للجمع بخصوصه. هل يسقط الأذان لو جمعت بينهما أو لا يسقط؟ تفكين المسألة، إذا جمعت بين الظهر والعصر كما هو الغالب، إحنا الآن الشيعة غالبا نجمع بين الظهرين، مو كذي؟ بخلاف العشاءين ما نجمع بينهم، العشاءين نفصل بينهما بصلاة النوافل كثير بالنسبة لصلاة الجماعة على أقل، نلتزم بهذه الحالة غالبا. خب، لا بأس بالنسبة إلى الظهرين أو حتى العشاءين لو جمعنا بينهما. خب، هل يستحب الأذان للفريضة الثانية أيضا أو يسقط؟ الرأي المشهور والمعمول به فعلا في مجتمعاتنا هو ماذا؟ هو سقوط الأذان، نؤذن للمغرب ونقيم لها ثم نصلي المغرب وبعد ذلك نقيم للعشاء، صحيح؟ السيد السستاني هنا يوافق المشهور مخالفا لأستاذه السيد الخوئي الذي رغم أنه مقلدون لكن حتى من يقلده لا أجدهم يلتزمون بالإتيان بالإقامة. أنا كنت أصلي فترة خلف جملة من يقلد السيد الخوئي، ما أدري أنا هي غفلة منهم عن هذا الحكم. السيد الخوئي لا يرى سقوط الأذان، لا يرى سقوط الأذان في غير الموردين المتقدمين، في بقية موارد الجمع ظاهر عبارته في منهاج الصالحين أن السقوط مختص بالموردين. ملتفتين؟ فيؤتى بالأذان بعد الظهر أيضا لصلاة العصر استحبابا، طبعا الكلام كله عن الأذان على مستوى الاستحباب عندما نتكلم عن سقوط الاستحباب يعني. خب، بل في مطلق موارد الجمع وإن لم يكن مستحبان. ما يحضرني الآن استحباب الجمع، أنا لا يحضرني، إذا موجود لا يحضرني، مطلق استحباب الجمع في كل مورد لا يحضرني. خب، بل في إذا موجود استحباب أنا ما شايفنا وما ما أذكره ما أدري، بل في مطلق موارد الجمع وإن لم يكن مستحبا على الأظهار، فمتى جمع بين الفريضتين أداءً سقط أذان، خير أذان لا تغفلوا عنه، أداءً سقط أذان الثانية. ثم يقول وكذا إذا جمع بين قضاء الفوائت في مجلس واحد، يعني يريد أن يقضي 30 صلاة عليه فيقضيهم، يؤذن للأولى ويقيم لها ثم يكتفي للبقية بأذان بإقامة واحدة بدون أذان، يعني فقط الأولى أذان وإقامة والباقي كلها إقامة فقط. فيقول فمتى جمع بين الفريضتين أذان سقط أذان الثانية، وكذا إذا جمع بين قضاء الفوائد في مجلس واحد. أما إذا خرج من مجلسه حيث ذهب وأتى مثلا وما تعرف ذلك، فإنه لا يسقط الأذان. طب فإنه يسقط الأذان مما عدا الأولى بالنسبة إذا ما جمع بين الفوائد في مجلس واحد، ولا يترك الاحتياط في الجميع بترك الأذان بداعي المشروعية، بل لا ينبغي الإتيان به في الموردين الأولين مطلقا ولو رجاءً. موردين الأولين أي موردين؟ مورد الجمع في عرفة أو المزدلفة. خب يسقط يعني لم يثبت استحبابهم، بل قام الدليل على سقوطه. يعني المورد أنهم عندهم بالنسبة إلى السقوط عندهم كلام بأي معنى يوجهون السقوط، بمعنى أنه لا ثواب في الإتيان بالأذان، أو بمعنى أن الإتيان بالأذان المعنى الأول أنه لا ثواب في الإتيان بالأذان، أو أن الإتيان بالأذان وعلى الإتيان به على حد سواء، يعني سواء لك ثواب إن أتيت بالأذان ولك ثواب إن لم تأتي بالأذان على نفس الميزان، فجف وإلا نفس الأذكار لا زيادة في إذا أتيت بها لا زيادة في الثواب، وإلا كان استحباب موجود. يلتزمونهم في النتيجة أنه إذا أتيت بالأذان هنا لا يوجد استحباب لا يوجد ثواب. بس نعم لا إذا أتيت بالشيء بقصد التشريع بلا إشكال ماذا عندما يقول يسقط، يعني لا يوجد استحباب هنا، لا يوجد استحباب في النهاية، استحباب غير موجود، وإذا كان استحباب موجود يعني ما سقط الأذان. وجه لا استحباب غير موجود على مستوى الاستحباب لا يوجد، لكن لو أتيت به رجاء لتشابه الأدلة مثلا عندك لا بأس ما في مشكلة لا تأتي به، يصرح يقول لا تأتي بها ولو رجاء بالنسبة لذاك بينك اليومين وبقية الموارد أيضا لا ينبغي الإتيان به. خب يقول ولا يترك الاحتياط في الجميع بترك الأذان بداعي المشروعية، بل لا ينبغي الإتيان به في الموردين الأولين مطلقا ولو رجاء. خب يسقط الأذان والإقامة في جميعا يعني اثنينهم في موارد، الآن يذكر عدة موارد يسقط فيها الأذان والإقامة. الكلام السابق كان عن ماذا؟ عن سقوط الأذان فقط وثبوت الإقامة، الآن يريد أن يتكلم عن موارد يسقط فيها الأذان والإقامة معا. يسقط الأذان والإقامة جميعا يعني معا في موارد، الأول الداخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا، وصلت إلى صلاة جماعة قد أذنوا وأقاموا فيها أقاموا لها، فإن الأذان والإقامة لهذه الجماعة لا يحتاج أن الجماعة بأكملهم يؤذنون لأنفسهم، وهذا المعمول به الآن عمليا، واحد يقوم يؤذن لصلاة الجماعة ويقيم لصلاة الجماعة فيكتفي الإمام والمأموم بقية بهذا الأذان والإقامة. خب وإن لم يسمع الداخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا، وإن لم يسمع يعني لم يسمع الأذان والإقامة ما دام عالم بأنهم قد أذنوا كما لو كان المؤذن بدون سماعة، واضح؟ خب وإن لم يسمع هنا من غير فرق في ذلك بين أن تكون الجماعة منعقدة فعلا أو في شرف الانعقاد، يعني عندما وصل إلى الجماعة قد تكون الجماعة قد دخلت في الصلاة عندما دخل فيها، وقد تكون لا مشاركة للانعقاد، يعني الآن واقفين مثلا أو يتهيئون الآن، أو يرى هو الشخص الذي يؤذن لكن لا يسمع صوته، لا فرق. خب كما لا فرق في الصورة الثانية، صورة ما إذا كانت جماعة في شرف الانعقاد يعني على مشاركة الانعقاد لم تنعقد بعد، بين أن يكون الداخل هو الإمام أو المأموم. بالنسبة إلى المورد الأول خب لا يتصور أن يكون المأموم أن يكون الإمام هو الداخل، ليش؟ لأن الجماعة بعد انعقدت بعد بكثير المسألة. المورد الأول لا يقول لا فرق، كلامه لا فرق بينما إذا كانت الجماعة انعقدت أو على شرف الانعقاد. طب إذا كانت انعقدت يتصور أن الإمام هو الداخل، خلاف انعقاد الجماعة. خب الداخل إلى المسجد قبل تفر الثاني، هذا المورد الثاني الذي يسقط الأذان والإقامة جميعا، الداخل إلى المسجد قبل تفرق الجماعة. قيد المسجد قيد مهم هنا لا تسألون عنه، وإلا لو كانت الجماعة في الحسينية البحرانية أو في حوزة الإمام الخميني الحجازية مثلا أو في المدرسة المهدية مثلا فلا يسقط الأذان والإقامة. السقوط يخصه الفقهاء بالمسجد، لا تغفلون هذا الخير، مو جايبينه كذي زايد الحبر عليهم فكتبوا كلمة المسجد، لا لها خير خير، هذا مهم. خذ قبل تفرق الجماعة فإنه إذا أراد الصلاة منفردا لم يتأكد له الأذان والإقامة. إذا أراد أن يصلي منفردا، شوفوا هذا الذي وصل إلى المسجد قبل تفرق الجماعة خير ثاني أيضا، أما إذا تفرقت الجماعة فلا كلام، ما عندنا كلام، كلامنا إذا كان قبل تفرق الجماعة. خب وصل، تارة يكون من الأول قاصدا صلاة الجماعة وتارة لا يكون قاصدا لصلاة الجماعة، صحيح؟ خب خلنا نفترض أنه لم يكن قاصدا لصلاة الجماعة، فوصل والجماعة قد انتهت ولكن لم يتفرقوا، هنا الفقهاء يقولون لا يتأكد له استحباب الأذان والإقامة. السير الثاني لا أخر، بعض الفقهاء يلتزمون لعله حتى بالسقوط. خب السير الثاني هنا يقول ماذا؟ لا يتأكد له استحباب الأذان والإقامة، هذا التعبير يوحي بأنه يجوز له أن يأتي بهما، بل قد يستحب له. متفقين؟ أما إذا كان قاصدا للصلاة جماعة عندما أتى فإنه هنا لا يأتي أصلا بالأذان والإقامة حتى على مستوى الاستحباب. خب فإنه إذا أراد الصلاة منفردا لم يتأكد له الأذان والإقامة، بل الأحبط الأولى أن لا يأتي بالأذان إلا سرين، إذا أراد أن يأتي بالأذان لا يأتي به إلا سرين، هذا يعني يخفت يخافت به بحيث لا يسمعه أحد يسر به. خب وأما إذا أراد الصلاة جماعة خب فيسقطان عنه على وجه العزيمة، يسقطان أيهم؟ الأذان والإقامة. خب على وجه العزيمة يعني على وجه الإلزام، شوفوا العزيمة والرخصة، تارة سقوط سقوط عزيمة، تارة سقوط سقوط رخصة. الآن في صلاة القصر والتمام، شوفوا إياي على أساس في المطلب لكم واضح، إذا سافر المسافر بالطائرة إلى مشهد بالطائرة أخذته من منزله إلى مشهد، لم يتعب أبدا، تعب هل يجب عليه أن يصلي قصر أو يجوز له أن يصلي تمام أيضا؟ ما تعب أصلا، وصل إلى مشهد وخذ راحته يومين ثلاثة وإيجا أصلا ولا كأنه تحرك من بيته، طائرة هم مريحة، نوع مريح جديد. الفقهاء يقولون لا فرق بين ما إذا كان السفر متعبا أم لا، فصلاة القاصر تجد عزيمة مو رخصة، مو على كيفك أنت تقول والله أنا بزيد ركعتين وش أضر هي، بدل هذا ما أسويها ركعتين بسويها أربع ركعات صلاة الظهر، نقول له هنا صلاة القصر عزيمة وليست رخصة، يعني مو أنت كيفك تقول أنا بصلي قصر أو تمام، خلافا لبعض العامة أو كل العامة لا أدري الذين يذهبون إلى أن القصر والتمام ترخيص من باب شنو التسهيل على المسافر الذي يكون متعبان، فجاءون فيقولون يجوز للمسافر أن يصلي تمام من الأساس وهذا رخصة له أن يصلي قاصر. نحن نقول مو رخصة عزيمة، وجهتنا ما المقصود بالعزيمة يعني مجبر، لو صليت تمام نقول لك صلاتك ما تسوى قيمة ما تسوى خير، هنا أيضا نفس الكلام. خب عزيمة على وجه الإلزام يعني مو مرخص، فيسقطان عنه على وجه العزيمة يعني الإلزام والإقامة إلزام يسقطان عنه، ويشترط في السقوط وحدة المكان عرفا، نريد أن نسقط عنه الأذان والإقامة لابد من وحدة المكان عرفا، أما إذا كان مكانين مختلفين عرفا كما لو كان هذا يصلي في المسجد وذاك في مكتبة المسجد، الجماعة في المسجد نفسه وذاك يصلي في مكتبة المسجد بينهما جدار مثلا عرفا لا يقال مكان واحد، أو فوق السطح أو ما شابه ذلك بحيث عرفا لا يعدد مكانا واحدا، فإن الأذان والإقامة في مثل هذا المورد لا يسقطان. فمع كوني إحداهما إحدى الصلاتين إما صلاة الجماعة أو صلاة الفرادة في أرض المسجد والأخرى على سطحه يشكل السقوط، ما الدليل دل على أن السقوط إذا كان مكان واحد، ويشترط أيضا، أعطانا شروط، يقول أضيف شروطا أخرى، ويشترط أيضا أن تكون الجماعة السابقة بأذان وإقامة. عجيب، الجماعة السابقة بأذان وإقامة. يقول السيد نعم، لأن صلاة الجماعة قد تكون بدون أذان وإقامة، قد يكون أولئك مستعجلين فتركوا الأذان والإقامة، أو لا اكتفوا بأذان وإقامة لجماعة سابقة. شلون يعني؟ يعني صلى جماعة صلاة الجماعة، صلى جماعة صلاة الجماعة، ثم قبل أن يتفرقوا أتوا جماعة آخرين فصلوا جماعة ومكتفين بأذان أولئك وإقامتهم. فالجماعة الثانية هل أذنوا أو أقاموا؟ لا، اكتفوا بأذان وإقامة للجماعة السابقة. مو هنا هل يسقط الأذان والإقامة عني أنا الذي وصلت إلى المسجد؟ يقول لا، لا يسقط أن تكون الجماعة السابقة بأذان وإقامة. فلو كانوا تاركين لهما لاجتزائهم مثلا بأذان جماعة سابقة عليها وإقامتها، فلا سقوط، فلا سقوط. واضح العبارة أو أشرح أكثر؟ وأنت الشرط الثاني، وأن تكون صلاتهم صحيحة. عجيب، شلون صلاة جماعة مصحيحة؟ كما لو كان المأمومون يأتمون بهذا الإمام عالمين بأنه فاسق، لكن يقولون احنا هذا والله إنسان نحب، احنا فاسق والله ما فاسق، احنا نصلي وراه. متفقين؟ فإن الجماعة في مثل هذا المورد شنو؟ غير صحيحة. قيدها بعلم المأمومين بفسق الإمام. ليش؟ قد أكون أنا أبني على أن الإمام فاسق، لكن المأمومين لا يبنون على أن الإمام فاسق، فصلاتهم صحيحة وجماعتهم صحيحة أيضا على بعض الأقوال، لأنهم يختلفون أن الإقامة في هذا، أن الجماعة في هذا المورد فقط هي التي تصح أو تصح، يعني هل الصلاة فقط التي تصح أو تصح جماعة أيضا لقيد الجماعة؟ توجهون الإشكال. الآن جماعة يصلون خلف هذا الإمام زيد، زيد فاسق بنظري أنا، أنا أعرف عنه ما لا تعلمون، أنتم تصلون خلفه، خب بنظري أنا هذا شخص فاسق، صلاتكم خلفه هل هي صحيحة؟ الفقهاء يقولون بلي صحيحة، ما دمتم تعتقدون أنه عادل فصلاتكم أنتم صحيحة، ماكو أي مشكلة فيها. خب إذا صحت تصح فرادى أو تصح جماعة؟ فجهتون؟ جملة من الفقهاء يقولون أنها تصح جماعة، بعض الفقهاء يذهبون إلى أنها تصح فرادى. لو انكشف لكم بعد الصلاة أنه هذا الإنسان فاسق كان من الأول، بعض الفقهاء ذهبوا على ما أتذكر إلى أنها تصح فرادى، ويترتب عليها آثار معينة أنها تصح جماعة أو فرادى. من الآثار أنه لو رفع رأسه في أثناء ركوع الإمام ثم رجع إلى الركوع، على القول الأول بصحة، على القول بصحة الجماعة الصلاة صحيحة، أما على القول بصحتها فرادى الصلاة تكون باطلة لزيادة الركن. توجهتون للفارق المهم بين الموردين؟ خب احنا استفردنا خارج البحث. نعم، القراءة هنا سقوط القراءة، لأنه من باب الجهل القصوري هنا، لا تعرفون بوجوب الإقامة عليكم في مثل هذا المورد، لا بأس، لا تعاد صلاحيها تلفى. خب على كل حال، وأن تكون صلاتهم صحيحة. فلو كان الإمام فاسقا مع علم المأمومين بفسقه فلا سقوط. ليش؟ لأن هذه الصلاة قطعا فاسدة. خب وفي اعتبار كون الصلاتين أدائيتين واشتراكهما في الوقت إشكال، هل نسأل سيد الثانية، هل تشترط، هل تشترط أن تكون الصلاتين أدائيتين؟ يعني صلاة المأمومين وصلاتي أنا، صلاة الجماعة أولئك وصلاتي أنا أدائيتين؟ خب وأن يكونا مشتركتين في الوقت؟ يقول في اشتراط ذلك إشكال، وإن كان الأظهر شنه؟ الاعتبار، يعني الاشتراط. خب نعم، لا يبرد سقوط الأذان عن المنفرد ولو كانت صلاته قضاء. شلون يعني ولو كانت صلاته قضاء؟ لو حضر إلى صلاة الجماعة، لو حضر إلى المسجد قاصدا صلاة الجماعة مثلا، فرأى الجماعة تريد أن تتفرق وهو كان قاصدا أن يصلي خلفهم قضاء صلاة قضائية، فإنه لا يعرف سقوط الأذان في مثل هذا المورد. توجهتم للمسألة؟ بالنسبة إلى الأذان هنا يخص الحكم بالأذان، يقول نعم لا يبعد سقوط الأذان عن المنفرد. قلنا لو كان صلاته أدائية وصلاة الجماعة أيضا أدائية لا كلام لنا في سقوط الأذان والإقامة معا. لو كانت صلاة الجماعة أدائية وصلاتي أنا قضائية، كما لو كانت علي صلاة قضاء فذهبت إلى المسجد أريد أن أصليها جماعة خلف ذاك الإمام مثلا، فرأيت الجماعة لم يتفرقوا بعد، يقول هنا لا يبعد سقوط الأذان، وأما الإقامة فلا. نعم لا يبعد سقوط الأذان عن المنفرد ولو كانت صلاته قضاء. سلم إذا كان غير ناوي الجماعة، يأتي الكلام أنه يسقط أو لا، قال لا يسقط، فقط يسقط شنه، فقط يسقط التأكل فقط لا يتأكد هذا. خب وإن كان الأحوط له الإتيان برجاء المطلوبية، هسه التعبير وإن كان له الأحوط، وإن كان الأحوط له، لا أعرف وجه هذا التعبير، لأن الاحتياط هنا مما لا وجه له. توجهوا وجه مقصود من الاحتياط مما لا وجه له، لا يوجد احتمال لوجوب الأذان. تفتون؟ لو كان الكلام في الإقامة والاحتياط، لماذا نأتي بالاحتياط؟ لماذا نقول الأحوط؟ متوجهين تقول ليش الأحوط؟ الاحتياط إنما يؤتى به للتيقن بإفراغ الذمة، مو كذي؟ الاحتياط الوجوبي لقوة الدليل نقول احتياط وجوبي، ولضعف الدليل نقول احتياط استحبابي، لكن في كلا الاحتياطين نفرغ الذمة. هنا الاحتياط لا معنى للاحتياط في مواد الاستحباب إلا إذا قلنا أنه الأفضل له الإتيان به برجاء المطلوب، يعني من باب أنه لكي يحصل على الثواب، وإلا الأذان لا يوجد قول بالوجوب فيه ولا احتمال للوجوب فيه. عرفتم وجه الإشكال في التعبير؟ فالتعبير بالأحواط إذا كان الاحتياط بالمعنى الذي نطرحه من أنه ماذا؟ من أنه من باب التيقن بإفراغ الذمة، ما في أساسا احتمال لاشتغال الذمة هنا إلا الاشتغال على نحو الاستحباب، يعني التوجه الأمر الاستحبابي مو أكثر. على كل حال هو الأمر سهل، والظاهر جواز الإتيان. لا الاحتياط، أي احتياط سابق؟ ما ذكر احتياط في الاستحباب الأذان في الإقامة. الإقامة بل في قول بالوجوب أصلا، بس الأذان ما في قول بالوجوب. لا التفت شيخنا، أتى للمسجد ليصلي جماعتين، فوجد الجماعة قد ماذا؟ فوجد الجماعة قد انتهت. ولو كانت صلاته خضائن، وإن وصلنا، والظاهر جواز الإتيان بهما في جميع الصور برجاء المطلوبية، والظاهر جواز الإتيان بهما بالأذان والإقامة في جميع الصور المتقدمة برجاء المطلوبية. خب هسه على وجه العزيمة يعني على وجه الإلزام، لكن لو أتى بها برجاء المطلوبية، هسه العبارة هذه قد يقع تنافي بينها وبين القول بالسقوط على وجه العزيمة، إلا إذا أراد أن يقول أنه السقوط على نحو العزيمة بمعنى أن لا يأتي بهما بقصد الاستحباب، لا يجوز له الإتيان بهما بقصد الاستحباب. التفت؟ السقوط بنحو العزيمة يعني مو بمعنى الحرمة يحرم الإتيان بهما ولو رجاء، بل بمعنى أنه يحرم الإتيان بهما بقصد الاستحباب. التفت؟ تكلم فوق قال يسقطان على نحو العزيمة، نسأل ما المقصود بسقوطهما على نحو العزيمة؟ يعني لا يستحب الإتيان بهما أصلا. ما هسه بعض الفقهاء يطرحون هذا المعنى، بعض الفقهاء يطرحون هذا المعنى. هنا العبارة إذا نريد أن نجمع بينها، والظاهر جواز الإتيان، نعم والظاهر جواز الإتيان بهما في جميع الصور برجاء المطلوبية، لعل المقصود في غير صور العزيمة، بس هذا خلاف تعبيره في جميع الصور، وكأنه ناظر إلى ماذا؟ وكأنه ناظر إلى حتى السقوط على وجه العزيمة، فلعل هذا من الموارد. أنا لم ألاحظ فتاوى الفقهاء في خصوص هذا المورد، سأقارن هذه العبارة جيد، لكن ظاهر العبارة أنه حتى في حال السقوط على وجه العزيمة أيضا لا بأس بالإتيان برجاء المطلوبية، لا بخصوص الاستحباب، وإلا ما إلى معنى أن يقول في جميع الصور، جميع أداة العموم، وقد سبق منه أن نفى بعض الموارد. وكذا إذا كان المكان غير مسجد، وكذا إذا كان المكان غير مسجد، لأن السقوط الوارد إنما هو في خصوص المسجد، قلنا الحكم مخصوص بالمسجد، أما غير المسجد فلا. بل هذا لا يؤدي إلى السقوط عند الفقهاء، لأنهم خصوا المسألة بالمسجد، وصرحوا في عدة فتاوى رأيتها لهم أن الحكم مخصوص بالمسجد. ما معلوم إلحاقها بالمساجد في مثل هذا المورد، ما معلوم، دليل يحتاج إلى دليل إلحاقها بالمساجد. نعم لها بعض أحكام المساجد، بل لها أكثر أصلا يعني من أحكام بعض المساجد من بعض الجهات، لكن ما معلوم من شمول مثل هذا المورد إلى الحرم مثلا أو ما شابه ذلك. إذا سمع شخصا آخر يؤذن، المورد الثالث الذي يسقط الأذان والإقامة، إذا سمع شخصا آخر يؤذن ويقيم للصلاة. نعم لا استبعد ان يكون له مبنى في مثلها، في والا لما كان هناك معنى ان يقيده في اول المساله في المسجد شيخنا. وكذا يعني يجوز الاتيان بهما في ما لو كان المكان غير مسجد، لا مو رجاء هنا، ما له معنى نلتزم بالرجاء، والا لا صار ما له فرق، ماكو فرق اذا قيد المسجد فوق ما له قيمه صار. وكذا يجوز أصل الإتيان بهما، أصل الإتيان بغض النظر عن كونه رجاء أم لا، وإلا ما يصير إلها معنى أن يقول ماذا أن يقيد الحكم بالمسجد في أول المسألة، في أول الثاني الداخل إلى المسجد، فجأت شيخنا الحكم متوجه إلى خصوص المسجد، بل هناك فتاوى يعني من الفقهاء صرحوا فيها بأن الحكم لا يشمل غير المسجد. خب إذا سمع شخصا آخر يؤذن ويقيم للصلاة، هنا الحكم غير مقيد لا بمسجد ولا بغيره، لا بجماعة ولا بفرادة. خب سمعت شخصا يؤذن ويقيم للصلاة، فبشرط أن لا يقع بين صلاته وبين ما سمعه فصل كثير، أذن وأقام فقمت بعده وصليت، أنا لم أفصل بين سماعي وبين الصلاة بفاصل طويل. وأن يستمع، الشرط الثاني وأن يستمع تمام الفصول، أما لو استمع إلى بعضها فلا يكفي، ومع فرض النقصان يجوز له أن يتم ما نقصه القائل، لو حذف بعض الفصول مثلا يجوز لي أن أتي بهذه الفصول التي حذفها مثلا. ولا فرق فيما ذكر بين أن يكون الآتي بهما إماما أو مأموما أو منفردا، سواء الذي أتى بالأذان والإقامة إمام أو مأموم أو منفرد، وكذا الحال في السامع، أنا الذي أسمع سواء كنت إمام أو مأموم أو منفرد، إلا أن في كفاية سماع الإمام وحده أو المأمومين وحدهم في الصلاة جماعة إشكالا، فيكون الأحرص استحبابا الإتيان في مثل هذا المورد بالأذان والإقامة.
في حال يعني الأذان للمترجم
الظاهر ما يكتفون به، الظاهر أنه لا يكتفون به.
إذا كان مباشر
يعني بالنسبة للأذان المباشر المسجل ما يكتفون بل أنا ما بيكون مباشر، بس بالراديو مباشر ما يحضرني الآن فتوى أنه يكتفون به أم لا يكتفون لا يحضرني. ما يلف معنى أن يكون احتياط وجوبي بعدم الاكتفاء، مو أصل الاتيان به ما استحبابي شيخنا، أصل الاتيان به ما استحبابي.
يعني لو أتى الإمام
كل الاحتياطات كل الاحتياطات التي تكون في بحث في بحث الأذان والإقامة احتياطات استحبابية، لأن أصل الكلام في الأذان والإقامة استحبابي شيخنا.
عدم الاكتفاء
يعني الاتيان بها. انت تريد الاحتياط الوجوبي، وش يثبت لي الاحتياط الوجوبي؟
انه هذا ما
يعني انه يستحب لي الاتيان مو كذي؟ فاذا قلنا احتياط استحبابي يكفي في اثبات الاستحباب شيء. خب الفصل الثاني فصول الاذان 18. أكبر هذا نقص، أزيد ما مقتضى العبارة أني أحتاج إلى تكبيرتين أخرين. ما في مشكلة لا بأس. فصول الأذان 18. الله أكبر 4 مرات، هذا مطلب نقرأه سريع لأنه ما فيه مطلب علمي. ثم أشهد أن لا إله إلا الله، ثم أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم حي على الصلاة، ثم حي على الفلاح، ثم حي على خير العمل، ثم الله أكبر، ثم لا إله إلا الله. كل فصل من هذه الفصول مرتان باستثناء الله أكبر، نص على أنه 4 مرات صحيح. وكذلك الإقامة، إلا أن فصولها أجمع فصول الإقامة مثنى إلا التهليل في آخرها فمرة. واضح على كيفية الإقامة، الله أكبر مرتين وكل شيء مرتين إلا في الأخير لا إله إلا الله مرة واحدة. ويزاد فيها في الإقامة بعد الحي على قبل التكبير قامة الصلاة، يعني بعد حي على خير العمل، حي على جمع حي على، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل، مو بعد حي على خير العمل تقول قد قامت الصلاة مرتين، فتكون فصولها 17. والأذان فصول 18. ليش؟ لأنه يزيد التهليل في الأذان يزيد التهليل وتكبيرتين في الأول، وفي الإقامة ينقص التهليل وتزيد قد قامت الصلاة مرتين. خب والشهادة لعلي عليه السلام بالولاية وإمرة المؤمنين مكملة للشهادة بالرسالة ومستحبة في نفسها، يعني يستحب الاتيان بأشهد أن عليا ولي الله، في هذا اللفظ في حد ذاته مستحب الشهادة لعلي بالولاية، لكنها ليست جزءا من الأذان ولا الإقامة، ولا تستحب في الأذان والإقامة بعنوانهما أيضا، التفتوا، ولا تستحب في الأذان والإقامة بعنوانهما، يعني بعنوان كونه أذان لم يثبت لدينا، يقول سيد السيستاني، استحباب الشهادة لعلي عليه السلام في الأذان والإقامة بعنوان كونه أذانا وإقامة، بل كذكر يؤتى به في شنه في وقت الأذان والإقامة، كذكر يؤتى به في وقت الأذان والإقامة، وهذا الذكر مستحب في نفسه حتى الآن وأنت جالس يستحب لك أن تقول أشهد أن علي ولي الله، فهذا الاستحباب التعبير بأنه يستحب في الأذان والإقامة الشهادة لعلي لا ما يستحب، يستحب في نفسه، يستحب في نفسه. توجهتون بعض الفقهاء يقولون ويستحب بعد الشهادة للرسول في كل مورد التشهد الشهادتين يستحب لك الثانية بالشهادة الثالثة. التشهد في الصلاة يستشكلون فيه جملة من الفقهاء، بل أكثر إن لم يكن الكل.
شيخنا بس الأذان كان حي على خير العمل، لو نصف الأذان نصف الأذان كلها والأشهر، لأن في في سبب في
لما بصير
على خير
عمل التقية،
لا
التقية ولا هي الخاف معنا، حي على خير عمل يجيبوها، ما يجيبوها أصلا، يخفت منها يخفت
يجيبونها إصلاحا، ما يمكن يخفت، لكن على ما بعرف إذا هذا ما يجيب خير،
حي على حسب الظاهر الذي يعرفه أنه في منطقة الإحساء يأتون بها إصلاحا، هي الشهادة الثالثة وحي على خير العمل يخفت بها تقية. يا اقول طبعا طبعا الكلام عن الاذان، عندنا في الاذان عندنا بحث اذان الاعلام، اذان الاعلام غير الاذان الذي في الصلاه، توجهتون عندنا استحباب الاذان الاعلام، هذا ينصصون عليه جمله من الفقهاء في رسائل الموسع مثل الاروى وغيرها، استحباب اذان الاعلام ان تعلم المؤمنين بدخول الوقت عن طريق الاذان، توجه ذاك بحث اخر، وذاك ما إذا دخل في شنهم في سقوط الأذان أو ما شابه ذلك. نعم لو كان ذاك الشخص أذن بقصد أن يصلي تستطيع أن تجتزئ بأذانه، لكن في أمثال موارد نحن عارفين ما نكتفي بذاك الأذان، هذا أذان إعلام لا أكثر.
شوف في خلاف العمل
يعني شلون يعني الشيخ لأن السنة ما يأتي بحي على خير العمل، فهو يأتي بها تقية إخفاء، لا ما يجيبونها السنة لا يأتون بها فهو يخفت بها. الحي على خير العمل يأتي بها الشيعة الإمامية والزيدية في اليمن، ذات إذا تسمع أذان اليمن يجيبون حي على خير العمل، شغل الغير مع اليمن تسمع، لا زال من حي الجهم جودين المذهب الزيدي. خب على كل حال، وكذا الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر اسمه صلى الله عليه وآله، عند ذكر اسمه الشريف. الفصل الثالث، يشترط فيهما أمور في الأذان والإقامة. الأول النية ابتداء واستدامة، يعني أن يكون يأتي بها من الأذكار بقصد الأذان، أما لو واحد وقف قال كيف الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فالتفت إلى أنه أتى بأربع تكبيرات قال خلني أكمل الأذان، عندما أتى بالتكبيرات الأربعة لم يكن قاصدا الأذان، قاصدا تعليم الطفل مثلا، أو قاصدا التذكر أو التمرن على الأذان والإقامة، هذا لا يكفي، بل لا بد من أن تكون الأذكار يؤتى بها بقصد الأذان والإقامة، يعني يكون قاصد للإتيان بهذا الذكر، لأن هذه عبادة ولا بد في العبادة من النية. واستدامة يعني ابتداء يعني من الأول يكون قاصد ويواصل أيضا لا يقطع النية، وإلا لو في وسط الأذان قصد أن يأتي بالأذكار لا بقصد الأذان بل بقصد آخر كتعليم طفل مثلا أو التمرن أو تحريك اللسان أو ما شابه ذلك، هنا ما لا توجد نية أذان حتى وإن أتى بالأذكار. خب والواو ساقطة عندي أنا ضيفوها، ويعتبر فيها في النية القربة، القربة يعني شنو؟ قصد التقرب، يعني ما يكون الأذان والإقامة رياء، أما إذا كان رياء هذا الأذان والإقامة شنو؟ باطلين. ليش؟ لأن الأذان والإقامة عبادة يشترط فيها قصد القربة. والتعيين مع الاشتراك، والتعيين مع الاشتراك يعني أن يعين أن هذا ماذا؟ أذان أو إقامة، وأن هذا لصلاة الظهر أو العصر مثلا. الثاني والثالث العقل والإيمان. الاشتراك يعني أن يعين أنها مثلا مع الاشتراك في الفريضة، بأن يكون الوقت الآن فريضتين موجودة عند صلاة الصبح يريد أن يقضيها ويريد أن يصلي صلاة الظهر مثلا، يعين أن الإقامة مثلا لصلاة الظهر أو لصلاة الصبح مثلا. خب الثاني والثالث العقل والإيمان. قد يكون مقصود بالاشتراك ايضا معنى ثاني، قد يكون انه شنه انه التكبيرات حيث الابتداء للاذان او للاقامه، بدا بالتكبير وهو غير متاكد انه سياتي بالاذان او بالاقامه، هذا ايضا معنى لا باس به للاشتراك. العقل والايمان ان يكون من يؤذن ويقيم عاقل ومؤمن، اما لو اذن شخص غير عاقل او شخص غير مؤمن فان هذا الاذان لا يكفي. طبعا هذا بالنسبة للغير، أما بالنسبة إلى نفسه فمن الأساس هو غير عاقل غير مكلف. خب والأظهر الاجتزاء بأذان المميز، نعم يأتي الكلام لو آمن بعد الأذان والإقامة بالنسبة إلى الإيمان، لو كان مخالفا فآمن بعد الأذان والإقامة قبل أن يدخل الصلاة آمن، يكتفي بأذانه وإقامته أم لا؟ مقتضى اشتراط الإيمان هذاك الأذان لم يصدر من المؤمن. خب والأظهر الاجتزاء بأذان المميز، ولكن في الاجتزاء بإقامته إشكال. بالنسبة إلى أذان المميز يختلف عن إقامته. بالنسبة للإقامة الأحوط عدم الاكتفاء بإقامته. خب الأحوط استحبابا الإتيان بالإقامة هنا يصير. خب الرابع الذكورة للذكور، فلا يعتد بأذان النساء. إذا شخص سمع أذان النساء لا يعتد به، بل لابد أن يؤذن لنفسه. أذان الرجال إلى النساء ساخن، لكن أذان النساء إلى الرجال غير ساخن، حتى لو كانت أختك أو زوجتك أو ابنتك. وإقامتهن لغيرهن، فلا يعتد بأذان النساء وإقامتهن لغيرهن، يعني لغير النساء، حتى المحارم على الأحوط وجوبا. حتى على الأحوط وجوبا بأي معنى لا يعتد؟ إذا كان من باب أنه لا يدخل الأذان حتى احتياط وجوبي بهذا المعنى لا بأس، لأنه قلنا أصل الإتيان بالأذان والإقامة شنه؟ استحبابي. الأحوط وجوبا عدم السقوط، يعني ثبوت الاستحباب بهالمعنى هم لا بأس به. ثبوت الاستحباب إذا كان احتياط وجوبي متوجه إلى ثبوت الاستحباب لا بأس، لكن هم ما شوي في النفس شيء يعني من تعبير بالاحتياط الوجوبي هنا. نعم بعدم السقوط مو بالسقوط، بعدم لا يعتد بأذان، يعني الأحوط وجوبا الإتيان. تريد تقول تعبير ليش تقول ليش تعبر لي احتياط وجوبي؟ ما الثمرة؟ أنا هاي إشكالي، ما الثمرة؟ الذي أفهمه أن الاحتياط الاستحبابي ممكن، أما الاحتياط الوجوبي كلام لا يكون له معنى باعتبار أن أصل الأذان والإقامة مستحبين. نعم يجتزأ بهما لهن، يجتزأ بأذان النساء وإقامتهن لهن للنساء. فإذا أمت المرأة النساء فأذنت وأقامت كفى. الخامس الظاهر أن الوقت قد انتهى، يأتي الكلام عليه والحمد لله رب